الصغور. ولذلك قال بعض العلماء بتفضيل أنواع الجهاد، حتى إن بعضهم يقول إن حراسة الأنفس والسبل وتأمين السبل قد يفضل من جهاد على جهاد الطلب، لأن الجهاد ينقسم إلى قسمين. النوع القسم الأول جهاد الطلب، والقسم الثاني جهاد الدفع. فأما جهاد الطلب فهو الذي يطلب فيه العدو في أرضه ليغزو المسلمون فيه الكفار في أرضه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده والسلف الصالح من بعدهم. وأما النوع الثاني فهو جهاد الدفع، وجهاد الدفع أن يدهم العدو على بلاد المسلمين فيدفعون، وهذا يسمى جهاد الدفع، وهو رد العدو عن بلاد المسلمين. فالرباط يعين على جهاد الدفع، وقد وردت فيه الفضائل، حتى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرابط إذا مات في رباطه أجر الله عز وجل عليه الأجر إلى أن تقوم الساعة، فهو في أجره وثوابه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا لعظيم بلائه. ومن هنا قال العلماء من سعى في حراسة المسلمين أثناء نومهم وحرس أعراضهم، أو كان يعس بالليل فيحفظ عورات المسلمين، فإنه لا يبعد أن ينال من الأجر ما هو قريب من الرباط، لأن مثل هذه الثغرات التي يتضرر الناس فيها على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم بلاؤها عظيم. ومن هنا كان بعض السلف ويروى عن الإمام مالك رحمه الله كان يرى تأمين السبل للحجاج والمسافرين خوفا ممن يقطع الطريق عليهم كان يفضل على جهاد الطلب، ويرى أن حراسة السبل وحفظها ممن يعدو على أعراض الناس وأموالهم ودمائهم أنه أفضل من جهاد الطلب، وذلك لعظيم البلاء فيه. وقوله والرباط تمام الرباط، الرباط ينقسم إلى قسمين: الرباط الكامل والتام وهو 40 يوما، قد جاء فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام الرباط 40 يوما، فمن رابط 40 يوما فقد تم رباطه. قالوا أنه ينال فضائل الرباط التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الشيخ في مسنده وحسنه بعض العلماء رحمهم الله. وتمام الرباط 40 يوما، أي أنه إذا حرس في الثغور 40 يوما فإنه ينال هذه الفضيلة، يعني فضيلة الرباط، ثم ما بعد ذلك فإنه يكون فضلا وزيادة له في الأجر. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات مرابطا في سبيل الله عز وجل أن الله يؤمنه من الفتان، أي أنه يؤمن من فتنة القبر، وهذا من أعظم ما أعد الله عز وجل. ولذلك حفظ الشهيد من فتنة القبر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الشهيد فقال سئل عن الشهيد هل يفتن في قبره، فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كفى بزارقة السيوف فتنة له، أي كفى أنه قتل في ذات الله جل جلاله، فإن هذا من أعظم الشهادة له أنه مؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر، لأنه باع نفسه لله وآثر ما عند الله على الدنيا. نعم.
وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما،
وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، شرع رحمه الله في بيان المسائل التي يجب فيها الاستئذان قبل الخروج إلى الميدان، وهذه المسائل وردت بها النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج للجهاد وأبواه إذا كان أبواه موجودان، إذا كان أبواه موجودين لا يجوز له أن يجاهد إلا بإذنهما. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله أتيت من اليمن أبايعك عن الهجرة والجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فدل هذا الحديث الصحيح على أن جهاد من له والدان أو له أحد الوالدين أن يبر به، وذلك هو جهاده. والسبب في ذلك أن للوالدين حقا عظيما على الولد، وأن الله وصف الولد لوالديه إحسانا، وأن الخروج للجهاد في سبيل الله فجيعة لهما وتعرض للنفس للهلاك، فقد يهلك الوالدان بسببه إذا تجزع، إذا أصابهم الجزع والسخط على قضاء الله وقدره، فينجو الولد ويهلك الوالدان. والسبب في هذا أن الله قذف في الوالدين رحمة وهي في قلب الوالد والوالدة لا يستطيع أن يملك نفسه معها. أما الوالد فقد قص الله علينا في كتابه وبين لنا ما يجده في نفسه لولده، وذلك في قصة يعقوب عليه السلام مع ابنه يوسف. فإن هذه القصة لما ذكرها الله سبحانه وتعالى وبينها في كتابه قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فأخبر أنها عبرة وهي تحتاج إلى شيء من التأمل. فانظر رحمك الله إلى نبي من أنبياء الله من أولي العزم لما فقد ابنه يوسف وهو يعلم أن يوسف سيعود إليه، تولى حزنا وعينه تفيض من الدم، حتى قالوا له: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أي أنه يجد من لوعة الفراق وألم الفراق، مع أنه يعلم أن يوسف سيعود إليه، مع أنه نبي ومن أولي العزم ومن أهل الصبر والقوة، ومع ذلك لم يتحمل فراقه مع الثقة بالعودة إليه، وقال: إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فهذا يدل على أن في قلب الوالد لولده من الحنان والشفقة ما لا يملكه الوالد. ومن هنا كان من الخطأ أن يظن الشاب أن قضية استئذان الوالدين لحاجة الوالدين، وأنه إذا وجد غير الوالدين ممن يقوم مقام أن ذلك يكفي. وهذا من الرأي في مقابل النفس ومن عدم التأمل والفقه عن الله ورسوله، لأن الأمر راجع إلى الرحمة. فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في قلب الوالد لولده رحمة، فلما دمعت عيناه على فراق ابنه إبراهيم قالوا: يا رسول الله ما هذا؟ قال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فهذه رحمة أسكنها الله في قلب الوالد لولده. فمنهم من يتجلد ويطوى إيمانه ويصدق فيأذن لابنه، فإذا أذن لابنه فلا إشكال، فهو أدعى أن يصدق إذا فجع به. ولكن إذا خرج الابن من دون إذنه فجع الأب به وتعذب بفراقه وتألم لذلك الفراق، فكأن الابن يتسبب في أذيته والإضرار به شعر أو لم يشعر. فهذا راجع إلى ما أسكنه الله في قلب الوالد لولده. أما الأم فأمرها أشد وحنانها أعظم ورحمتها أكبر. ولذلك لما أراد رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أن يضرب المثل في رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ويبين عظيم ما أعد الله لعباده من الرحمة، قال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. ففي الأم من الحنان والشفقة والرحمة ما الله به عليه. فإذا كان الأب وهو رجل تفيض عيناه من الدم ويصاب بالعمى، فإن يعقوب عليه السلام فقد بصره، وذلك بسبب فراقه لابنه. ومن هنا يعلم أن الأمر راجع إلى الرحمة. وكان فقه السلف على هذا، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان هلال بن أمية أحد الذين تخلفوا عن الغزوة في غزوة العسرة، أحد الثلاثة الذين خلفوا، وهو هلال بن أمية رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الجميع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان له ابن اسمه أمية، وكان أمية من أبر الناس بأبيه وأكثرهم عطفا عليه. فلما جاءت الفتوحات أيام عمر خرج للجهاد في سبيل الله، فبكى عليه هلال رضي الله عنه حتى كف بصره من كثرة البكاء، واشتاق وحن إليه حنينا عظيما. وبلغ الخبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فكتب إلى أبي عبيدة: إذا بلغك كتابي هذا فلا تبعث إلي لأمية بن هلال، فما هو إلا أن جاءه أمية رحمه الله ووقف عليه ولم يعلم بخبره إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا أمية ما حالك مع أبيك؟ فذكر له من البر شيئا عظيما، فقال اجلس ولا يعلم أحد بمكانك. ثم دعا أباه وهو هلال رضي الله عنه، فجاء وهو شيخ حطمة قد كف بصره وخارت قواه، فلما جلس قال يا هلال ما بلغ بر ابنك به؟ فذكر له دره، ثم أمر أمية أن يحلب له الناقة، فلما جيء له بالشراب وأدنى الإناء إلى فمه قال رضي الله عنه والله يا أمير المؤمنين إني لأجد ريح أمية في الإناء. وهذا كما أخبر الله عز وجل عن نبيه يعقوب إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، هذه رحمة سكن في القلوب، فليس الأمر باجتهاد ولا برأي ولا بمقابلة من النصوص ولا بعاطفة، ولكنه أمر يرجع إلى حكم الله، فالذي أمر بالجهاد هو الذي أمر ببر الوالدين، والذي نهى عن التخلف عن الجهاد في سبيل الله ينهى عن حقوق الوالدين وعن التسبب في أذيتهم والإضرار بهم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقلنا إنه يجب على المسلم أن يستأذن والديه في غير الأحوال التي يتعين فيها الجهاد في سبيل الله عز وجل، ويشمل ذلك الوالد والوالدة، وإذا أذن أحدهما وامتنع الآخر فإنه لا يكفي ذلك، ويجب عليه أن يبقى، وأمر الأم أشد من أمر الأب، وقد بينا أن هذا الأمر دلت عليه النصوص ونص عليه فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحم الله الجميع على أنه يجب على الولد أن يستأذن والديه قبل الجهاد في سبيل الله عز وجل ما لم يتعين عليه الجهاد. وأما إذا دهم العدو إلى أرض، فقال بعض الفقهاء في ظاهر العبارة التي ذكرها المصنف إذا كان والداه مسلمين، فمفهوم مسلمين أنهما إذا كانا كافرين لا يستأذنهما، والواقع أن هذا الحكم فيه تفصيل، فالوالدان يجب استئذانهما سواء كانا كافرين أو مسلمين، وهذا مبني على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. أخذ جمهور العلماء من هذا الحديث دليلا على أن الكافر والمسلم يستأذن من الوالدين، لأن القاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فإنه قد أقبل من اليمن وكانت اليمن لم تفتح بعد، ومن هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل أبواه مسلمين أو كافرين، قالوا لم ترك الاستفصال. ثم إن سر المسألة مبني على البر، والبر يستوي فيه الكافر مع المسلم، ولذلك قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لكن استثنى العلماء منع الوالدين الكافرين لابنهما إذا كان ذلك على سبيل الكراهية للإسلام والحنق للإسلام، فإنه لا يعتد بمنعهما، وهذا هو الذي استثناه العلماء من الأبوين الكافرين، وإلا فالحكم أنه يجب استئذان الكافر والمسلم. وأجمع العلماء على أنه إذا كان أبواه كافرين شيخين كبيرين في السن أن وهما بحاجة إليه أنه يجب عليه البقاء معهما والإحسان إليهما، وذلك لعموم النصوص التي نصت على وجوب البر، فإنها نصوص قطعية في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوى تخصيصها بالرأي والاجتهاد، ولذلك قال العلماء أنه في هذه الحالة يجب عليه ويتعين عليه أن يبدأ بالبر. وقد بينت النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البر أفضل من الجهاد، وذلك فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، والحديث في الصحيحين، قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، فدل على أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. والسبب في ذلك أنه ما من قربة أعظم ولا أجل عند الله سبحانه وتعالى بعد توحيد الله والقيام بحقه سبحانه من بر الوالدين. ولذلك قرنه الله مع التوحيد فقال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرن الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بحقه ونبه على فضل البر وما فيه من عظيم العاقبة الحسنة في الدين والدنيا والآخرة. والنصوص في ذلك معروفة مشهورة. فالمقصود أنه يجب عليه الاستئذان. تبقى المسألة الأخيرة وهي كيفية الاستئذان. الاستئذان ضابطه عند العلماء أن يكون عن طواعية ورغبة ولا يكون بكره وتعنيف وأذية وإصرار. فإن الولد إذا أصر على والده أو أصر على والدته لا يسر الوالد والوالدة عن إذن، لأنهما حريصين، لأنهما يحرصان على إدخال السرور على الولد ولو على حسابه. ولو رأيت المرأة وهي في الطلق تنازع الموت تريد أن تخرج ولدها في نفاسها، لو قيل لها تبقين أو يبقى الولد لقالت يبقى الولد وأهلك. وهذا من عظيم ما جعل الله في قلب الأم من الحنان. فإذا خيرت بين حياتها وحياة ابنها لاختارت حياة ابنها على حياتها. وكذلك الوالد في كثير من الأحوال فإنه يؤثر ابنه ويحب ابنه ويحب له الخير. ولذلك جعل الله عز وجل أمر الاستئذان فريضة، فلا بد في الإذن من مراعاة مشاعر الوالدين. فكون الولد يصر على الوالدين أو يضغط على الوالدين أو يضيق عليهما أو يريهما الكره والتسخط إذا لم يأذن له أو يعنفهما أو يوبخهما أو يتهمهما بعدم الحب للإسلام وعدم الغيرة على أهله، كل ذلك مما يخالف شرع الله وليس من الإذن المعتبر في شيء. ونص على ذلك العلماء أنه إذا أكره الوالدين وهم يعلمون حنان الوالدين وشفقة الوالدين على الولد، أنه إذا ضغط على الوالدين واستكره الوالدين للإذن فهذا الإذن وجوده وعدمه على حد سواء. ومن غرائب ما وقع أنه اتفق لبعضهم أنه سألني عن بر الوالدين وهو يريد خروج للجهاد، فقلت له يا أخي تريث ولا تعجل على والديك، وعليك أن تتقي الله في برهما حينما تطلب الإذن. فما كان منه إلا أن استأذن والده ثم خرج فأذن له والده وجاءني فسألته عن كيفية الإذن، فإذا فيها دلائل واضحة على أنه شبه مستكره لوالده. فلما كان اليوم الذي يريد الخروج فيه شاء الله عز وجل أنه خرج وجاء لأبيه وقال عرضا، قال له الأب عرضا. فلما خرج بعد أن جاوز المدينة وخرج منها ما يقل عن 50 كيلو تذكر شيئا احتاجه، قال فرجعت إلى البيت فوجدت أبي في حالة يرثى لها من البكاء والحزن شدة التوجع والألم. فقل له يا أبت ألم تأذن لي؟ قال يا ابني أرى أنك تحب هذا الشيء وترغب فيه، وليس لي أن أمنعك مما ترى. إن جلست عندي جلست وأنت كاره للجلس فرأيت ومشرك بالخروج، وإلا من نفسي فالله ما طابت نفسي بذلك. فعلم أن والده لم يعلم ذلك. فمثل هذه الأحوال يتقي الإنسان فيها ربه، فلعل الله للشكمة أن يؤخره بشهادة أفضل. وما اتقى الله عبد إلا جعل له فرجا ومخرجا. فإن الإنسان إذا اتقى الله فرق بين من يحب الجهاد من جهاد وبين من يحب الجهاد يشتري به مرضاة الله بائعا نفسه لله. فإن الهوى إن الإنسان إذا هوى شيئا وأحبه تأتيه الأوامر الشرعية، فهو يهوى أن يجاهد ويهوى أن يستشهد. وهذا هوى تبع لما جاء به رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهو هوى في الخير. لكن إذا عارضه شيء شرعي وإلزام شرعي حينئذ يأتي الامتحان والابتلاء. فالله عز وجل قد يعلم له فتنة في هذا الخروج، وقد يعلم له فتنة في هذا، وقد يؤخره لخير وطاعة وزر وأجر عظيم فيبتليه بعدم إذن الوالدين. فإذا سلم وأخذ الأمر عن طواعية لله ورسوله اطمأن قلبه وعلم أن الذي يشتري مرضاته في الجهاد هو الذي يشتري مرضاته في بر الوالدين، وأن بقاءه للبر ربعة في الدرجة وعظيم في الأجر وغنيمة له عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم أن يأخذ هذا الأمر بالنصوص الشرعية ولا يأخذه بالهوى والعاطفة. فإذا كان الإنسان يسير بهواه على وفق الشرع فإن الله عز وجل يسدده ويوفقه ويجعل له من أمره رشدا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل تجرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون به فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا السوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديين ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب.